زين يلا اشتغل.
قال: وقد انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة، حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط فرفعه. في درسنا لهذا اليوم المصنف يبدأ يتحدث عن مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أن حديث الرفع حديث امتناني، هناك منة وفضل في هذا الحديث، يتمنن رسول الله صلى الله عليه وآله على الأمة، على أمته التي يحبها ويعزها. لسان هذه الرواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لسان هذه الرواية لسان امتناني، هناك فضل من الله، هناك منة من الله عليكم أمتي، وهو هذا الفضل وهذه المنة أن الله تبارك وتعالى رفع عنكم ما لا تعلمون. كيف يكون في ذلك امتنان؟ يقول المصنف: هذا اتضح مما تقدم، أن الحكم المشكوك قابل لأن يرفع. كيف يكون قابلا لأن يرفع؟ لأنه قابل لأن يوضع ويثبت. كيف يكون قابلا لأن يوضع ويثبت ما دام تكليفا مشكوكا؟ كيف؟ هذا اتضح من ما تقدم، عندما يمكن للمولى أن يوجب الاحتياط، إذن يمكنه أن لا يوجب الاحتياط، فإذا أوجب الاحتياط فقد ثبت التكليف المشكوك. إذن قادر على أن لا يوجب الاحتياط، ينفي وجوب الاحتياط، وهذا رفع للتكليف المشكوك. فعندما لم يوجب الاحتياط، إذن هو رفع ولم يثبت التكليف المشكوك، وبالتالي رفع المؤاخذة، وهذه منة له تبارك وتعالى علينا. كان بإمكانه أن يقول: إنني أؤاخذكم. كيف؟ لأنني أوجبت عليكم الاحتياط، وهذا إثبات للتكليف المشكوك. كل هذا بالباب التفضل والمنة ما صار، كل هذا لم يكن، وبالتالي هذه الرواية رواية امتنانية، وهذا هو المشهور. عندما يقولون رواية امتنانية، هذا معناها أن هذه الرواية تثبت في كل موارد هي امتنانية، أما إذا فد مورد مو امتنانية، يعني إذا ثبتناها ما راح يصير امتنان، بالعكس هذه الرواية حينئذ لا تثبت مفادها. هاي النقطة الأولى. قال: وقد انقدح بذلك يعني بإمكانية جعل الاحتياط، جعل وجوب الاحتياط، وهذا الجعل يستتبع استحقاق العقوبة. انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة، كان منة على الأمة. ومن هنا قيل أن حديث الرفع امتنانية. كيف كان رفع التكليف المجهول منة؟ حيث كان له تعالى إثباته، وضع هذا التكليف الواقعي المجهول إثباته علينا. كيف يثبت التكليف؟ كيف يثبت وهو مجهول؟ ها، بما هو قضيته. كان له تعالى وضع التكليف المجهول بوضع ما يقتضيه، لأن اللي هو إيجاب الاحتياط، التكليف الواقعي يقتضي إيجاب الاحتياط تحفظا عليه، هكذا. حيث كان له تعالى وضعه، وضع هذا التكليف يعني إثباته. كيف؟ بما هو قضيته، قضية الوجوب، التكليف الواقعي المجهول. بما هو قضيته، يعني بما هو مقتضاه، بالذي يقتضيه من إيجاب الاحتياط، هذا من تفسير لقضيته، حيث كان له تعالى إثباته بأي شيء بإيجاب الاحتياط، هكذا تكون العبارة، بإيجاب الاحتياط الذي هو مقتضى الحفاظ على التكليف التكاليف المجهولة، كان له أن يضعه فرفعه، فرفع ذلك التكليف الواقعي المجهول بعدم إيجاب الاحتياط من قبله. فافهم، قد يقال إذا كان حديث الامتنان حديث الرفع امتناني، هاي الفكرة كنا نطبقها في كل الفقرات الأخرى، فهل يمكن تطبيقها في كل الفقرات الأخرى؟ كنا ننتظر، أكو بعض الموانع عن تطبيق فكرة الامتنان على الفقرات الأخرى بهذا النحو الذي ذكره المصنف. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في النقطة الثانية أحبتي، في النقطة الثانية الشيخ الأنصاري رحمه الله فعل شيئا. الشيخ الأنصاري جاء إلى هذه العبارة، رفع عن أمتي ما لا يعلم، رفع عن أمتي ما لا يعلم، قال هذا اسم الموصول، ما هو المقصود به؟ ما هو المقصود بما؟ قال المقصود بما هنا هو الفعل، الفعل الخارجي، هذا هو المقصود، رفع الفعل الخارجي الذي لا يعلم، الفعل الخارجي الذي لا يعلم. كيف يعني لا يعلم؟ كيف لا يعلم؟ لا تضيع اعتبار أن الفعل الخارجي هو شرب سائل من السوائل. لا يعلمون، لا يعلمون ما هو العنوان الذي ينطبق عليه، وهل هو، وهل هو شرب خمر أم أنه شرب خل؟ فهذا الفعل الخارجي اللي هو شرب السائل لا يعلمون العنوان الذي ينطبق عليه، عنوانه مجهول، وهل هو شرب خمر أو شرب خل؟ حينئذ رفع هذا الفعل الخارجي الذي لا يعلمونه، رفع هذا الفعل الخارجي الذي لا يعلمونه. وبما أنه، وبما أنه الفعل الخارجي في الخارج، الفعل الخارجي في الخارج لا معنى لأن يرفع، لا معنى لأن يرفع، إذن لا بد أن نقدر شيئا. ما هو ذلك الشيء الذي نقدره؟ لا معنى لرفع الفعل الخارجي الذي لا يعلم عنوانه، شنو معنى رفع؟ رفع يعني منعنا من أن نشرب السائل الذي نجهل عنوانه، منعنا من شربه؟ كلا أبدا. هل منعنا خارجا من شربه؟ كلا أبدا، كل واحد منا يقدر يشرب السائل الذي نجهل عنوانه. إذن ما هو المقصود بالرفع هنا؟ الرفع، هل أن الرفع، هل أن الذي رفع هو نفس الفعل الخارجي؟ ما يصير. إذن من هو الذي رفع؟ الذي رفع في الحقيقة هو، هو المؤاخذة، المؤاخذة عليه على ذلك الفعل الخارجي. في الحقيقة الرفع حقيقة كان مسند إلى المؤاخذة والعقوبة، لكن الشارع لما حدث، لما حدث المؤاخذة أسند هذا الرفع إلى الفعل الخارجي، فهنا نقدر شيئا محذوفا وهو المؤاخذة، وذاك الشيء المحذوف الرفع حقيقي بالنسبة له، الإسناد حقيقي بالنسبة له. وأما الفعل الخارجي الذي أسند إليه الرفع فهذا إسناد مجازي، مو إسناد حقيقي، إسناد مجازي، وإلا المسند إليه حقيقة محذوف نقدره، نقدره. ما الذي دعا الشيخ الأنصاري إلى أن يبتلي بالمجاز في الإسناد والحذف والتقدير؟ ما الذي دعاه؟ الذي دعاه إلى ذلك هو وجود فقرات أخرى في الحديث: رفع ما أكره عليه، ما استكره، هكذا رفع عن أمتي تسع، وعدد النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من الأمور، تسعة أمور رفعت، اللي من عدها رفع ما اضطروا إليه، ما استكرهوا عليه، ما لا يطيقون. في تلك الموارد رفع ما اضطروا إليه، ما أكرهوا عليه، ما لا يطيقون. ما هو اسم الموصول هناك في تلك الموارد؟ لا تقولوا لي بعد حكم. لا معنى لأن يكره الإنسان على الحكم، الحكم لا يكره عليه الإنسان، الحكم لا معنى لأن لا يطيقه الإنسان، الحكم لا يقال أنه مما اضطر إليه الإنسان، الحكم يكره عليه الإنسان، يضطر إليه المكلف، يكره لا يطيقه المكلف، هذا كله لا معنى له، لأن الحكم مو من أفعال الإنسان حتى يكره عليه ويضطر إليه، وإنما هو فعل لله عز وجل، صحيح لو لا؟ والله لا يضطره أحد ولا يكرهه أحد، والله لا تمتنع قدرته على عن حكم من الأحكام. إذن هناك في تلك الموارد الثلاثة لا يمكن أن نفسر ما الموصول بالحكم، إذن كيف نفسرها؟ رفع ما اضطروا إليه، رفع ما أكرهوا عليه، ما لا يطيقون، نفسرها بالأفعال الخارجية للأحكام الشرعية اللي هي مو داخلة تحت المكلف وفعل المكلف. رفعت الأفعال التي لا يطيقونها، والأفعال التي أكرهوا عليها، والأفعال التي اضطروا إليها، هكذا. خب حينئذ إذا نقول رفعت، شنو معنى رفع حقيقي خارجي هذه الأفعال رفعت؟ هذا ما يمكن الالتزام به. ما أكثر الأفعال التي يكره عليها الإنسان؟ ما أكثر الأفعال التي يضطر إليها الإنسان؟ هواية. ما أكثر تلك الأفعال؟ إذن لا يمكن أن يكون الرفع مسنداً بنحو حقيقي إلى تلك الأفعال. فماذا نفعل؟ لابد إذن أن نقدر أيضاً، أن نقدر هناك في بلحاظ تلك الأفعال المؤاخذ، أن نقدر المؤاخذ، أن نقدر شيء آخر يتناسب مع تلك الأفعال. هذا الكلام نفسه انطبق على ما لا يعلمون. إذن في تلك الفقرات رفع ما اضطروا إليه، ورفع ما استكرهوا عليه، ورفع ما لا يطيقون. هناك فسرنا الماء، هاي كلها بالأفعال، فنضطر هنا أن نفسر هذا الماء أيضا بالفعل من باب وحدة السياق، وحينئذ سوف نقدر بين كلمة الرفع وبين اسم الموصول نقدر المؤاخذة. هنا إذن لا معنى لرفع نفس الأفعال المكره عليها، إذ ما أكثر الأفعال التي يكره عليها الإنسان، فنقدر كلمة المؤاخذة على الأفعال التي يكره عليها ويضطر إليها ولا يطيقها الإنسان. فبوحدة السياق نفس هذه العملية نؤديها، نفعلها في رفع ما لا يعلم. هذا هو الذي صدر من الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. فالشيخ الأنصاري هنا قدر محذوفا، وبالتالي جعل الرفع مسندا إلى إلى اسم الموصول إسنادا مجازيا، لأنه فسر اسم الموصول بالأفعال، فسر اسم الموصول بالأفعال. وبالتالي رفع الفعل الذي لا يعلمون عنوانه، ما يعلمون العنوان المنطبق عليه. الشيخ الأنصاري بعد ذلك اضطر أن يجعل بسبب هذا الموقف التفسيري للرواية، اضطر أن يجعل أصالة البراءة وفقا لحديث الرفع، يعني حديث الرفع يدل على أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية خاصة، مختص هذا الحديث بالشبهات الموضوعية. هكذا أنت الآن دقق في هذه العبارة تجد أنها تجري في خصوص الشبهة الموضوعية الحكم الجزئي، ما تجري في الشبهة الحكمية. رفعت المؤاخذة على الفعل الخارجي الذي يجهلون عنوانه المنطبق عليه، يجهلون العنوان المنطبق عليه. ها شبهة موضوعية، هذا شبهة موضوعية، ما له معنى أن نجري في الشبهة الحكمية. إذا جهلنا انطباق عنوان معين على الفعل الخارجي ولذلك نحن لا نعلم بانطباق ذاك العنوان، ذاك الفعل رفعت المؤاخذة عليه، هو شبهة حكمية، شبهة موضوعية مو شبهة حكمية. المصنف هنا يريد أن يفند ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن يعالج هذه النتيجة من خلال معالجة أصل النظرية، أصل التفسير. يقول قدس سره، لماذا ذهب أستاذنا الشيخ إلى هذا المنحى؟ أصلا ما كان إلى داعي كله. فإن ما الموصول في رفع ما لا يعلمون يراد منها الحكم، رفع الحكم الذي لا يعلمون، وهذا الحكم الذي فسرنا به اسم الموصول، هذا الحكم أعم من الحكم الكلي والحكم الجزئي، أعم من الحكم الكلي والجزئي. والحكم الكلي أعم من كوننا لا نعلم هذا الحكم بسبب فقد النص أو إجماله أو تعارضه، عم من ذلك كله. وعليه يشمل هم الشبهة الحكمية هم الشبهة الموضوعية. بعد ما نحتاج أن نقدر المؤاخذة، هذا الرفع أحبتي قبل ما نجي إلى شمول للشبهة الحكمية وهذا كله خنعيفة، هذا الرفع عندما انصب على الحكم وأسند إلى الحكم إسناد حقيقي، حقيقة الحكم يرفع. كيف الحكم يرفع؟ عندما لا يجعل وجوب الاحتياط بالنسبة له فيرفع الحكم، هذا إسناد حقيقي. لا نحتاج هنا أن نقول إسناد الرفع إلى اسم الموصول اللي هو بمعنى الحكم إسناد مجازي، بل هو إسناد حقيقي. يعني لا نحتاج إلى أن نقدر كلمة المؤاخذة، لا نحتاج. يبقى شيء واحد، كيف يعالج المصنف المشكلة التي واجهها الشيخ الأنصاري، أن سائر الفقرات لا يمكن تفسير اسم الموصول فيها بالحكم ولذلك فسرناها بالأفعال، كيف يعالج ذلك المصنف رحمه الله؟ المصنف يقول تبقى تلك الفقرات على ما هي عليه، يراد منها الأفعال، فلتبقى تلك الفقرات على ما هي عليه، ولكن ذلك لا يشكل قرينة على حمل هذه الفقرة على مؤدى تلك الفقرة، ووحدة السياق ليست قرينة إلزامية، هي قرينة بحد ذاتها، لكن في بعض الأحيان عندما لا يكون في الكلام داع إلى أن نحمل هذا الكلام على معنى مراعاة لوحدة السياق، لأنه في حمله هذا سيؤدي إلى نوع من العناية، نتنازل عن وحدة السياق. وحدة السياق هنا نحن نضطر إليه، عفوا تفسير اسم الموصول هنا بالأفعال نضطر إليه، لكن تفسير اسم الموصول هنا بالحكم لا نضطر، التفسير صحيح ولا نضطر إلى حمله على الأفعال. فإذن وحدة السياق هنا لا داعي إلى المصير إليها، لأننا لو صرنا إلى لو تمسكنا بوحدة السياق راح نفسر ما بالأفعال، وإذا فسرنا ما بالأفعال راح نلتزم بوجود مجاز، راح نلتزم بوجود حذف وتقدير ومجاز في الإسناد، لا داعي إلى ذلك أصلا، لا داعي له، مش نورط أنفسنا بمجازات. يا هو أي ذاك بعد إحنا مجبورين عليه، ذاك نبقى عليه، ذاك مجبورين عليه هذا التفسير، زين فلنبقى عليه، ولكن لا ينتج ذلك أن الذي أسند إليه الرفع هنا هو الفعل، لا نلتزم بذلك، المسند إليه هنا هو الحكم، الرفع يسند إلى الحكم الشرعي لا إلى الفعل الخارجي، فإن الرفع هو الذي فإن الحكم هو الذي وبالتالي هذه الرواية تدل على البراءة في الشبهات الحكمية كما تدل عليها في الشبهات الموضوعية، لا نقبل ما استفاده شيخنا أنصاري رحمه. نعم وحدة السياق ستنفعنا في إثبات وحدة معنى الرفع، وحدة معنى هذا القبل، وحدة السياق هذا المقدار القبل، أما أننا نحتاج من خلال وحدة السياق أن نقدر هنا المؤاخذة كما قدرناها هنا ونفسر ما هنا بالأفعال كما فسرناها هنا، لا داعي إلى ذلك، هذه الوحدة يلزم منها عناية خاصة ومجاز، وهذا خلاف الأصل. هذه النقطة الثانية. قال ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة، طبعا المصنف هنا خلاها من ال من ال من ال من النقاط المتممة للبحث، وطبعا هذا من النقاط الأساسية، تمامية الاستدلال بالآية بالرواية على أصالة البراءة بنحو عام حتى في الشبهات الحكمية يحتاج لهذه النقطة. ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية، تجينا إن شاء الله هذه في النقطة القادمة، فيما لا يعلمون لا نحتاج إلى هذا التقدير في فقرة ما لا يعلمون، كيف؟ فإن ما لا يعلم من التكليف، فإن التكليف الذي لا يعلم مطلقاً يعني شنو مطلقاً؟ كان في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، يعني سواء كان حكم كلي أو كان حكم جزئي، هذا الحكم هذا التكليف الذي لا يعلم بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاً، بنفسه قابل بإيجاب الاحتياط عليه أو عدم إيجاب الاحتياط بالنسبة له، نعم هذا فيما لا يعلمون، وإن كان في غيره في غير ما لا يعلمون في فقرة ما اضطروا إليه ما استكرهوا عليه، لابد من تقدير الآثار، لابد من تقدير كلمة الآثار، لابد من تقدير آثار التكليف من المؤاخذة أو سائر الآثار الحاد، وسيأتي تقدير سائر الآثار، لابد من تقدير الآثار أو المجاز في إسناد الرفع إليه إلى في إليه إلى غير ما لا يعلمون، إلى غير ما لا يعلمون، بينما هنا لا نقدر، فإنه ليس مضطر وما استكره إلى آخره إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة، لأنه الموضوع الخارجي اللي هو وقوع في المكروه أو في الاضطرار أو في النسيان هذا غير قابل للرفع حقيقة، اللي يرتفع هو أثره. نعم لو كان المراد هذا بناء على نظر المصنف رحمه، المصنف بين رأي، هذا هو رأي المصنف. إذن هذه الرواية تشمل تجري البراءة في الشبهة الحكمية والموضوعية. نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله، يعني الفعل الخارجي، هذا مقصوده. هذا الآن تفسير الشيخ الأنصاري للرواية. نعم لو كان المراد من اسم الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله، يعني شنو ما اشتبه حاله؟ يعني ولم يعلم عنوانه. شبه موضوعية بلي، يعني الفعل الخارجي، هذا شرب السائل. لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ذلك الفعل الذي اشتبه حاله، يعني المراد به ولم يعلم عنوانه، ما هو؟ هل هو شرب خمر أو شرب خل؟ لكان أحد الأمرين أن نقدر كلمة المؤاخذة، أو نقول أن هناك مجاز في إسناد الرفع إلى اسم الموصول، مما لا بد منه أيضا، كما أنه لا بد من أحدهما في سائر الفقرات، لا بد من أحدهما في فقرتنا أيضا، كما فعله الشيخ الأنصاري رحمه الله، وحصل في النتيجة على حصل على نتيجة التخصيص بالشبهات الموضوعية. ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة، بل نجعل المرفوع هو، لو أردنا أن نقدر نجعل المرفوع تمام الآثار. إن شاء الله هذا يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم مولاي، الله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم.